بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سفر صفانيا. بداية بدنا نعمل مقدمة والظروف المحيطة بكتابة هيدا السفر، تاريخ كتابة هيدا السفر، وشو أقسام هيدا السفر، ونرجع منفوت بالتفصيل بشرح كل فصل بفصله. أول شيء مقدمة عن هيدا السفر. صفانيا هو اسم عبري بيعني يهوى يستر، يعني الله يستر أو يخفي أو يحمي. تعني كمان الذي فيه خوف الرب، يلي فيه خوف الرب. بلش صفانيا عمله النبوي ببداية حكم يوشيا ابن آمون ملك يهوذا. فإذا اسم الملك يوشيا ابن آمون ملك يهوذا، يهوذا يلي هو مملكة الجنوب، وهو نفسه من صبت يهوذا. عاصر النبي صفانيا إرميا، اثنيناتهم كانوا بذات الوقت، النبي إرميا ببداية خدمته، واتفق معه بالهدف وطريقة الكتابة، وكان له دور رئيسي بالإصلاح يلي قام فيه الملك يوشيا. بالنسبة لصفانيا ما بنعرف عن حياته إلا اللي ورد بهيدا السفر. ولد باليهودية ولكن ما بنعرف بأي مكان. شو ظروف المحيطة بكتابة سفر صفانيا؟ منلاقي إنه الملك حزقية خلفوا ثلاثة من نسله بالتسلسل، اثنين منهم كانوا أشرار بيعملوا عمل شرير وعابدين للأوثان، وانتلت أرض يهوذا بالعبادة الوثنية، وانتشرت الرجاسات بكل صنف، وحل الفساد الأخلاقي والظلم الاجتماعي بكل موقع، وكانوا الأغنياء بيستغلوا الفقراء بصورة بشعة. وإجا الملك الصالح يوشيا يلي قعد على العرش هو عمره 16 سنة، وتعهد بالقيام بحركة إصلاح وتجديد، وصار من أكثر ملوك يهوذا المحبوبين. فإذا عندنا اسم كتير مهم لنحفظه، هو الملك يوشيا. بعدين بهيدي الفترة منلاقي أنه في عناصر فترة الإصلاح بيهوذا أيام الملك يوشيا انقسم الشعب لأكثر من فريق، لأنه بيكون شخص صالح أكيد بده يقوموا ناس ضده، وفي ناس بده تكون موالين لإله. أول شيء الغالبية العظمى سايروا حركة الإصلاح، لكنهم اهتموا بالمظهر الخارجي بدون ما يكون في إصلاح بالنفس، ما يكون إصلاح داخلي. للأسف ما قاموا بإصلاح نفسهم والحياة الداخلية وحتى سلوكهم. الفئة الثانية هي بقية قليلة جدا كانت أمينة بإصلاح حياتها، تتمسك بكلمة الله وبتطلب مجد الله. هيدي البقية كانت موضع سخرية الأغلبية لأنهم ما عم بيمشوا بالتيار العالمي. تاريخ كتابة السفر، بلشت خدمته لصفانيا النبي قبل سقوط نينوى وظهور دولة بابل. فإذا في عنا نحن في حقبات سبق وحكينا عنها بشروحات قبل، ولكن بعد التفاصيل اللي هي قبل سقوط نينوى أو بابل، ظهور دولة بابل، ما كان إصلاح الملك يوشيا بلش بهيدي الفترة. بلش صفانيا هيدا الإصلاح يلي قام في يوشيا، لعب دور فيه كتير مهم صفانيا، دور مهم. وهون عم نشوف إنه جزء من خدمته النبوية غالبا بلشت بحدود سنة 640 حتى 625. نحن بنعرف قبل المسيح بتكون التواريخ بالقلب، يعني سنة 640 يعني هي وقت كتير بعيد لسنة 625 اللي هي الأقرب لميلاد الرب يسوع. وهيدا السفر سجلوا بأواخر هيدي الفترة، يعني بهالسنوات بين 640 ل 625. بلش النبي صفانيا خدمته بعد حوالي 50 سنة من نبوءة النبي ناحوم، وسبق كمان وشرحنا هيدا السفر بالتفصيل. هلأ شو غاية سفر صفانيا؟ غايته أنه يشدد الناس على التوبة كطريق للخلاص، بيوبخ القادة على جميع مستوياتهم من الكبير للصغير، ما عنده أي مشكلة، لأنه النبي هو صوت صارخ بالبرية لحتى يدل هالناس على الطريق الصح. ما بيهمه المراتب، ما بيهمه المراكز، بيوبخ بمعنى أبوي ونبوي ومحب. كانت التوبيخ كانت للقادة على جميع مستوياتهم، وكمان التوبيخ للشعب، وبيعلنهم قرب حلول الضيق، لأنه بدهم يمرقوا بضيقة طالما هن عم يمشوا بطريق الشر. وهون عم نشوف إنه كيف صار السبي، سبي لمدينة يهوذا اللي هي مملكة الجنوب بواسطة البابليين أو الكلدانيين، وهيدا الشيء اللي صار بعدين. هلأ منشوف السفر ببلش بالويلات، وهيدا بمثل قطعة. منشوف نحن السفر كتير حلو، سفر صفانيا مثل قطعة موسيقية لغنية حب إلهي جدية لكل إنسان، هي من أعزب التسابيح المفرحة بالعهد القديم. بيحمل هيدا السفر، سفر صفانيا، اتجاه مسكوني، يعني كانت مملكة يهوذا عم تسقط تحت تأديب سريع بعد طول أنات إنه الله طول بالهم على شعب إسرائيل، على شعب يهوذا اللي هم مملكة الجنوب. هلأ بيتوبوا، ما كانوا يتوبوا، والأمم كمان كانت تدخل تحت المحاكمة لشر نحو الله ونحو الشعب، شعب الله. ولكن بينتهي السفر كمان، منشوف بعدين بآخر سفر يا صفانيا بدها تنتهي بأورشليم الجديدة يلي بدها تضم الشعوب كلها سوا لتصير شعب الله المسكوني. والسفر هو دعوة البشرية كلها لحتى تفيق من نومها وتتمتع بالشركة مع الله والحياة الجديدة الفائقة. منلاقي بقلب السفر رح تتكرر كلمة يوم 7 مرات، وكمان يوم الرب بيعني عمل الرب سواء بمجيئه للتأديب أو يوم الدينونة أو يوم الخلاص. في كتير من الشروحات لكلمة يوم رح ندخل فيها بالتفصيل بشروحاتنا آية آية لهيدا السفر. في شرح الكتاب المقدس بيقسموا هيدا السفر لثلاث أقسام، وكل قسم هو فصل. يعني أول فصل بيحكي عن يوم الرب، الفصل الثاني محاكمة الأمم يلي هن غير اليهود، وثالث شغلة أورشليم، ثالث فصل أورشليم المتهللة. ممكن كمان شرح أعطيها معنى تاني، بيحكي عن الإيمان والرجاء والمحبة. الفصل الأول يلي هو يوم الرب بيحكي عن الإيمان، محاكمة الأمم عن الرجاء، أورشليم المتهللة عن المحبة. الفصل الأول بيتجلى الإيمان، في منال غفران الخطايا، الإنسان المؤمن بالله المحب للعدل، وبيشوف كمان حنو الله الشديد والحازم كمان بذات الوقت كرمال بنياننا نحن البشر وشركتنا مع الله. بالفصل الثاني رح نشوف إعلان فتح باب الرجاء لكل الأمم والشعوب، بينتقل فينا من التأديب من أجل تأديسنا لقلبه المتسع المترقب خلاص العالم. وآخر فصل عن المحبة الإلهية، قلوبنا لهي متوجهة لأورشليم المتهللة، لسماء مقدسة، موضع سرور الله، والرب بقيم ملكوت السماوي بداخلنا مثل ما قلنا الرب يسوع فإن ملكوت السماوات في داخلكم. بيبتهج الله فينا ونحن منحمل اسمه، نتمتع بعمله الإلهي المفرح. هيدا باختصار مقدمة عامة عن سفر صفانيا. هلأ مقدمة أولى صغيرة كتير عن يوم الرب بالفصل الأول من سفر صفانيا. فكروا الغالبية إنه الله ما رح يسمح بالسبي ليهوذا. السبي يعني هو بياخدهم مثل الأسرة، لا بسموه السبي، إلى بابل. فكروا الغالبية لأنه نحن شعب الله، لأنه نحن عنا هيكل أورشليم، لأنه نحن اسمنا يهود، لأنه نحن مسمين على اسم الله، ما رح يجي حدا يدق فينا وفينا نمشي بمسيرتنا وبتمادينا بالخطية وبأنه حياتنا فينا نتصرف فيها مثل ما بدنا، بس نحن اللي بيشفع فينا أنه نحن أولاد الله وفينا نمشي بملذاتنا وشهواتنا وعبادة الأوثان مثل ما بدنا. وهيدا الشيء يلي بيوقعوا فيه كتير من الناس. عم بفرجينا هيدا السفر عم بيقول أنه لا، الله مش هيك بيتصرف معنا، الله لا يريد موت الخاطئ إلى أن يعود ويحيا. فإذا فكروا الغالبية أنه الله ما رح يسمح بالسبي ليهوذا مثل ما صار مع مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. نحن بنعرف كمان مثل هيك ضمن مقدمات سبق وحكينا عنها، مملكة اللي هي مدينة المملكة اليهودية كانت انقسمت بعد موت الملك سليمان لمملكتين، مملكة الشمال اسمها مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، مملكة الجنوب هي مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. يلي صار فات السبي، إجا السبي إلى بابل لمملكة الشمال وتدمرت. فكروا مملكة الجنوب إنه نحن لأنه يهود صافيين وعندنا نحن حد الهيكل رح يتشفع فينا الرب، وبتمادوا بخطيتهم؟ قال لهم لا، لأنكم تتمادوا بدكم تنالوا المحاسبة والتأديب. فإذا فكروا أنه هني ما رح يصير عليهم مثل ما صار مع مملكة إسرائيل، مملكة الشمال، لأنه يهوذا بتضم أورشليم مدينة الله وفيها الهيكل ومسكن الله، وخلطوا بين عبادة الله وعبادة الوثنية. وحتى لما قام يوشيا الملك بالإصلاح، اكتفى غالبية الشعب بإصلاح الظاهر الشكلي بدون ما يصلحوا قلوبهم بشكل روحي. من هيك اجت نبوءة صفانيا تتأكد مجيء يوم الرب يلي فيه بيأدب يهوذا، وبتسقط أورشليم وبيروحوا على السبي وبيتم خراب أورشليم. هلا هيدي المقدمة اللي حكينا عنها هلا هي عن يوم الرب بسفر صفانيا. هلا منبلش بالآيات من أي واحد وبنشرحهم بالتفصيل. بيقول بالآية واحد: كلمة الرب التي كانت إلى صفانيا ابن كوشيا ابن جدليا ابن أمريا ابن حزقيا في أيام يوشيا ابن أمون ملك يهوذا. إجت مقدمة السفر تتأكد يلي سجلوا صفانيا النبي مش من كلماته، بيقول كلمة الرب، فإذا هيدي كلمة الله أعلنت له من السماء. هون عم بفرجينا شجرة العيلة أربع أجيال سابقة بتنتهي بحزقيا الملك يلي هو مذكور كمان بسفر الملوك الثاني. ما رح نفوت بكتير تفاصيل لأنه بدنا نشرح نحنا تنكون عم نركز على هيدا السفر تحديدا. بلش يوشيا الملك يلي سبق وحكينا عنه بالمقدمة، بلش حركة الإصلاح بالسنة الـ12 من حكمه. بعد ما حكم إن نحن كان صغير بالعمر خدم، بعد 12 سنة بلش بعملية الإصلاح. وكان صفانيا النبي بلش نبوءته مع بداية حكم يوشيا، يعني بالتأكيد كان له دور رئيسي بحركة الإصلاح، هو اللي كان حد الملك لحتى يقول له شو عمل الله على الأرض. أصر النبي على ذكر أمون، نشوفون كلمة الرب التي كانت إلى صفانيا بن يوشيا بن أمون. من هو أمون؟ يلي هو عابد الأوثان، بيكون على أيام يوشيا بن أمون بيو للملك يوشيا اللي قام بالإصلاح، يلي إجا من نسله يوشيا يلي بذل كل وسعه لإصلاح الديني والروحي. وكان هيدا البي الفاسد ما في رجا منه إلا أنه الابن الشاب الصغير اتحدى فساد بيه وانطلق للعمل بروح القوة اللي هو يوشيا ملك يهوذا. ولو كان ابنه البي عنده خطايا مش معناتها أنه الابن لازم يكون هيك، ممكن يعمل عملية عكسية يصلح الخطأ يلي قام فيه بيه. بالآية 2 هلأ منشوف بهيدي الآيات اللي هي الآية 2 و3، بس رح نشرحهم كل واحدة لوحدة. الآية 2: لأزيلن كل شيء زوالا عن وجه الأرض يقول الرب. أول آيات عم نشوف فيها كلام عن يوم الرب، عن حكم عام. خلق الله العالم والأرض لحتى يتمتع فيها الإنسان كسفير. الإنسان هو سفير لله، هو وكيل من السماء، وبتكون الأرض أيقونة السماء. ولكن الخطية أفسدت الإنسان مثل ما أفسدت الأرض يلي بعيش عليها. وهون صارت هون بيقول لأزيلن كل شيء زوالا عن وجه الأرض يقول الرب. هيدا الزوال يعني ينتزع منا ما هو لنا أو ما أعطي لنا. وكلمة كتير مميزة ومفتاح: لأزيلن كل شيء زوالا عن وجه الأرض. من هيك نحن ضروري الإنسان يفكر بما هو للسماء، لأنه بالسماويات لا ينزع منا أي شيء لأنه نحن ادخرناه بالسماء. بالآية 3: وزيلوا البشرة والبهائمة، وزيلوا طير السماء وسمك البحر ومعافر الأشرار، وأستأصلوا البشر عن وجه الأرض يقول الرب. إذا تابعناهن منلاقي 6 أفعال بينتزع الإنسان والحيوان، أما بالسبي أو الأوبئة اللي بتقضي عليهم وبيفسد الهواء، وحتى بتموت الطيور طيور السماء، وبتفسد كمان المياه وبيموتوا سمك البحر. هون عم بيصور الرب الخراب الكامل يلي بيحل بالبشرية يلي نكرت الله، نكرت الخالق. طبعا ضروري وسبق وشرحناها بالـ11 فصل يلي هن من الأنبياء الصغار يلي شرحناهم كلهم سوا، وحكينا شو في عنا شيء مميز لما بنقرأ بطريقة روحية بطريقة كيف شرحوها آباء الكنيسة. لما منشوف هون لما بيقول الرب دايما بنلاقي فيه ناس عم بيعترضوا إنه شوف إله العهد القديم قديش بيبطش وقديش يزيل إلى آخره. إذا قرينا منلاقي عنا ست أفعال، يعني رقم ستة هو دلالة على رقم النقصان، بما معناه إنه الرب ما رح يزيل بشكل كامل وإنما بشكل ناقص، ما رح يزيل الإنسان. يعني أزيل البشر والبهائم، أزيل طير السماء صاروا ثلاثة، سمك البحر أربعة، معاثر الأشرار خمسة، أستأصل البشر على وجه الأرض صاروا ستة. هودي هن. فإذا عملية الإزالة ليست كاملة، يعني معناتها أن الله لا يلعن كل شيء، لا يزيل كل شيء. إذا عمل سبع أفعال معناتها أن الله غضب غضبا كاملا وما بقى في مجال للحوار، بينما ستة يعني الله عم بيطول باله بعده علينا، ولو سمعنا نحن كلمات مخيفة عن عملية الإزالة. هون ظن الإنسان أنه قادر أنه يطير مثل الطيور للسماء، أو ينزل لأعماق البحر مثل السمك، وأنه قادر أن يختفي من عين الله، ولكن ما بيهرب مهما كان من التأديب الإلهي. بالآية 4: وأمد يدي على يهوذا وعلى جميع سكان أورشليم، وأستأصل من هذا المكان بقية البعل وأسماء كهنة الأصنام مع الكهنة. مثل ما قلنا، فكروا البعض أنه الله ما رح يسمح بخراب يهوذا أو مدينة أورشليم لوجود مدينة الله أورشليم والهيكل، وبيعلن الله القدوس أنه ما بيشغلوا ولا مرة عن أورشليم ولا عن الهيكل كمبنى، إنما القداسة يلي بيريد الرب. فمن هيك عم بيقول أمد يدي على، لما نقول كلمة أمد يدي على مش معناتها أمد يدي إلى، يمد يده إلى يعني بيساعده، يمد يده عليه يؤدبه. هون هيدا بالكتاب المقدس. فإذا إذا كان الله بمد إيده ليأدب يهوذا بوجه عام، هو عم بيأدبه بالأكتر، بيأدب أورشليم يلي هي تكرست كمدينة الله، لأنه اسمها مدينة الله، يلي بتضم الهيكل المقدس وسمحت بالمزج بين عبادة الله وعبادة الأوثان. وأستأصل من هذا المكان بقية البعل وأسماء كهنة الأصنام مع الكهنة. كلمة كهنة الأصنام بحسب اللغة العبرية اسمها كماريم، كماريم، وكمان في عنا البعل. هلأ يلي كانوا بيضلوا الشعب وبيقطعوا مع الأصنام، بيكونوا عم بيعملوا سجود للأصنام من خلال السجود للكواكب، يلي كانوا بيحفلوا كانوا بيحلفوا باسم ملكوم يلي هو كمان من الكواكب. البعل يلي هو الإله الفينيقي الحارس، وسقطت وقت سقط مدينة الشمال اللي هي إسرائيل بهيدي العبادة الوثنية من أيام القضاة، من لقيا بسفر القضاة إنه عبدوا الإله البعل. وهون كمان عم بيقول بهيدي الآية الملك إنه شو راح يصير، أمد يدي على يهوذا وعلى جميع سكان أورشليم وأستأصل من هذا المكان بقية البعل وأسماء كهنة الأصنام مع الكهنة. لما سقطت مدينة إسرائيل أو مملكة الشمال بهالعبادة الوثنية مثل ما قلنا بعصر القضاة، كان بصفر القضاة فينا نشوفها بالفصل الثاني، وأقام الملك منسى تمثال للبعل بالهيكل نفسه، بقلب الهيكل عمل نصب لهيدا البعل. وهون عم بنشوف كمان على اسم كماريم يلي قلنا عنه أسماء كهنة الأصنام. كماريم الأصل العبري مشتق من كلمة يلي معناتها أسود، يلي كانوا الكهنة بيلبسوا ثياب لون أسود، دلالة على اللون، بيلبسوا مثل ثياب هيك كبيرة وفضفاضة، ولكن لون أسود بدل كلمة كماريم على اللون الأسود، وكانوا بيلبسوا هودي الثياب وكانوا بيحطوا علامة سوداء على رؤوسهم. شو بده يعمل الرب؟ بده يمد إيده عليهم، يعني بمعناتها إنه بده يستأصلهم من قلب شعبه. بالآية 5: والذين يسجدون على السطوح لقوات السماء والذين يسجدون ويحلفون للرب ويحلفون بملكهم. سبق وحكينا عنه، بيرفض الله الخلط ما بين الله وما هو ليس لله، فإذا هو الإبليس، والشركة هون ممنوعة بين النور والظلمة. إبليس بخداعه بيتسلل لحتى يملك شوي شوي تماما، وبيفوت بطريقة خبيثة لقلب الإنسان. ولكن الله بحبه بيفوت على قلب الإنسان، بيسلمه قلبه تماما لحتى يقوم فيه. من هيك بيقول بده يفوت لحتى يستأصل هالشر من قلوب الناس. بتكون يدي على هذا الشعب، كيف بدها تكون إيده على هذا الشعب؟ إنه يستأصل منهم الخبث. وكانت هون كمان بيقول الذين يسجدون على السطوح لقوات السماء، يلي هي عبادة الشمس أو القمر أو أحد الكواكب، كانت أمر شائع بهذاك الوقت، وهي من أقدم العبادات الوثنية. كمان بيسوى نعرف أنه من خلال الآثار الكنعانية في عبادة أشور للكواكب، وعبادة الآلهة المجاورة اللي هي ملكوم إله عمون، كانت مختلطة بعبادة الرب. وهون هيدا الشيء أكيد بيستنكر النبي صفانيا على لسان الرب، على كلمة ربنا، إنه هيدا الشيء ما لازم يصير أبدا. بالآية 6، والذين يرتدون عن الرب والذين لا يطلبون الرب ولا يلتمسونه. بهيدي الآية عم بيقسم الشعب لفريقين، فريق استجاب لدعوة يوشيا الملك بالتوبة، ولكن إلى حين، مثل ما قلنا إنه بيكتفوا بس بالمناظر الخارجية، بعدين بيرتدوا وراء الرب لحتى يمارسوا الرجاسات الوثنية. هون هودي حطوا إيدهم على المحراث، ولكن للأسف اطلعوا لورا. أما الفريق الثاني ما استجاب لدعوة الملك وما شغلهم الرب بشي. هون عم نشوف، فإذن بهودي الآيات اللي سمعناهن 4 و5 و6، أول شيء يعني عبادة الأوثان، وكمان لما بيعرج الإنسان بين فريقين، مرة بيكون عم بيحلف بالله ومرة بيحلف بهالأصنام أو العبادات الوثنية. وثالث شغلة اللي هو كمان رح نشوفها بالآية 6، بيقول والذين يرتدون عن الرب والذين لا يطلبون الرب ولا يلتمسونه، يعني دار ظهر للرب. بهيدي الآية عم نشوف نحنا أنه ما بقى عندهم أي طلب أو أي رجوع لها الإله الحقيقي. بالآية 7، أصمتوا من وجه السيد الرب فإن يوم الرب قريب، وقد أعد الرب ذبيحة وقدس مدعويه. بهيدي الآية بطريقة كتير حلوة، أصمتوا من وجه السيد الرب فإن يوم الرب قريب، وقد أعد الرب ذبيحة وقدس مدعويه. بتبلش هيدي الآية بدعوة تقصية، كيف يعني؟ بعمل لترجي. بتصور يوم الرب بصورة ذبيحة، كلام ولا أروع من لقيه بسفر أشعيا مع الأنبياء الكبار أشعيا وإرميا وحزقيال. وهون هيدي دعوة تقصية بصورة ذبيحة، مين بده يكون الذبيحة؟ مين يكون الضحية؟ بني يهوذا يلي هني مملكة الجنوب، يلي بيتقدسوا المدعوين المذبح. كمان هذا رح نشوفها بالآيات ونشرحها بالتفصيل. بيقول أصمتوا من وجه السيد الرب فإن يوم الرب قريب، وقد أعد الرب ذبيحة وقدس مدعوين. كانوا كتار بيسخروا بكلمة الأنبياء يلي بتهدد بخراب أورشليم، وكانوا يقولوا أنه مرقت الأجيال والأجيال وما صار شيء من هيدا الكلام. والأنبياء هون بيهددوا بالحديث بالتنديد، بيهددوا أنه ليش عم تتمادوا بهيدي الخطية، وعم بيعملوا عم بيقلن أنه في باليوم الأخير بده يعلن ملكوت الله، وهيدا التصرف يلي أنتوا عم بتقوموا فيه منه دليل على الإيمان الحقيقي، وبده يتحاسب كل إنسان بحسب أعماله. وهون كمان كانوا بيعتبروا أنه يوم العبادة هو يوم الرب، وكانوا بكرس المؤمنين هيدا اليوم للعبادة ليكون سر بركة للأسبوع كله. هلأ شو اللي صار؟ سمح للبابليين أنه يقتلوا ويذبحوا البابليين، يعني عم نقول نحنا بعدين اللي حيفوتوا على مدينة يهوذا على مملكة الجنوب وياخدون على السبي. سمح الرب للبابليين أنه يقتلوا ويذبحوا من اليهود لما بينتصروا على يهوذا، وهودي اللي ماتوا هن كأنهم ذبيحة بقدموها الكهنة للرب. وهون بيصور النبي قتلهم بمرارة، إنه هن بينقتلوا بدون رحمة وبدون إثارة ضمير، وبيحسبهم كأنه قاتلون هي القتل تبعهم هو ذبيحة مقدمة للرب، بيتهللوا وبيفرحوا لما بيقتلون بيقدمون ذبايح بشرية مثل كأنه يوم العيد. هون عم بيخبرنا بكلام كتير مخيف: أصمتوا من وجه السيد. أصمتوا، الصمت، لأنه هون هيدا الحدث إنه بوقتها بده يتدخل الرب، ما بقى في أي إنسان يقدر يفتح تمه، الرب سيتدخل. يوم الرب قريب، يعني يوم المحاسبة ويوم التأديب. وقد أعد الرب ذبيحة، من الذبيحة؟ شعب اليهودي، شعب مدينة الجنوب، مدينة يهوذا، وأيضا شعب أورشليم. وقدس مدعويه، هيدا التقديس بأي معنى؟ صاروا مقدمين للمذبح، إنه بدهم يتقدموا. مين بده يقدمون؟ الشعب الذي سيحتل هذا شعب إسرائيل، يلي هن مثل ما قلنا عنهم البابليين. بالآية اللي بعدها، بالآية 8: فيكون في يوم ذبيحة الرب إني أعاقب الرؤساء وبني الملك وكل لابس لباسا غريبا. بهالآية بيأدب الرب شعبه، ببلش بالرؤساء وأبناء الملك والأشراف والقيادات، مثلهم مثل سائر الطبقات المخطئة بدون أي تحيز. في كلمة مميزة هون: وكل لابس لباسا غريبا. بيقصدوا فيهم الأمراء والرجال، الرجال الحاشية اللي كانوا بيلبسوا ثياب مستوردة من الخارج وكانت ثمينة جدا، مثل نوع من الترف والعظمة. ولعله في بعض الشراح بيقولوا إنه هودي الثياب كانت خاصة بالوثنيين، بيتباهوا فيها أثناء العبادة الوثنية، واستخدموا هيدي الثياب لما كانوا يلبسوها بحسوا حالهم شاركوا بالعبادة الوثنية. وكمان في بعض الشراح بيقولوا إنه الثياب الغريبة هي كانت منعتها الشريعة إنه يرتدوها، الثياب الرجال يلبسوها مثل يلبسوا ثياب البنات، والبنات يلبسوا ثياب الرجال. هيدا التحذير منلاقيه بسفر تثنية الاشتراع، بتثنية الاشتراع بالفصل 22. بالآية 9: وأعاقب في ذلك اليوم كل الذين يقفزون فوق العتبة فيملؤون بيت سيدهم عنفا ومكرا. عم نشوف بالآيتين 8 و9 كلمة وأعاقب. بالآية 8 مثل ما قلنا إني أعاقب الرؤساء وبني الملك، بالآية 9 وأعاقب في ذلك اليوم. هيدي كلمة العقاب اللي هي ممكن تحمل كمان معنى تاني اللي هو الافتقاد. معاقبة الرب للإنسان هو افتقاد، وهون الضرورة كتير مهمة ليكون عندنا الثقافة الروحية والمعرفة العميقة لحتى نفهم الكلمات شو معناتها. لما بقول الرب بده يعاقب اليوم بالمعنى التربوي، الله يربي شعبه، ما بده إياه يبقى بالخطية. يربيه أو يعني يعاقبه يعني يفتقده. وافتقاد الرب هو تدخل إلهي خاص، ممكن للمكافأة أو للعقاب. وهون بهذا النص عم بفرجينا العقاب، لأنه عم بيقوم بممارسات لا تليق بالله. بالآية 9 مثل ما قلنا وأعاقب في ذلك اليوم كل الذين يقفزون فوق العتبة فيملؤون بيت سيدهم عنفا ومكرا. هيدا التعبير تعبير غالبا يقصد فيه انه اعتداء الانسان على حقوق قريبه، مثل يلي عم بينط فوق العتبة ليغتصب شيء من بيت قريبه بالعنف او بالخداع. بيشوفوا بعض شرح الكتاب المقدس انه بيقصد هون اللي بيكونوا مثل المداهنين، يعني يلي بيروحوا مثل المراءات، بيروحوا لعند الملوك، بيروحوا لعند الحاشية الملكية، بيقولون باللغة العربية الفصحى يداهنون، مداهنة أو اليوم من أولى بالدارج عم يمسح وجوخ. بيكونوا مطرح ما بيكون عم بيغتصبوا الأموال لحساب السادة تبعهم، بيروحوا بياخدوا من الناس وبيعطوا القادة تبعهم، وبيكونوا أشبه بكلاب الصيد يلي عم بتنط فوق العتبة لتغتصب مال الآخرين لحساب رجال الأصل. كمان في القديس جيروم بيشرح هذه الآية بتدل على الصاعدين على درجات الهيكل بتشامخ وكبرياء. كمان هيدا شرح. بالآية 10: ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك والوال من الحي الجديد وتحطم عظيم من التلال. بهيدي الآية والآية اللي بعدها رقم 11 هو التنديد بتجار أورشليم، يعني هيدا الكلام موجه ضد عمل تجار أورشليم. ويكون في ذلك اليوم يقول رب صوت صراخ من باب السمك. باب السمك انطرح انحكى عنه بسفر نحميا، كمان شرحناه بالفصل 3 الآية 3، هو مقابل يافا هيدا الباب، وربما هو الباب يلي اجت منه أخبار اقتحام الجيش الكلداني من منطقة الأكام، وسموه باب السمك لقربه من سوق السمك، وكمان لأنه صيادي السمك اللي جايين من بحيرة طبرية أو نهر الأردن كانوا بيعبروا من هيدا الباب. وصار الصراخ من باب السمك كان ردة الفعل بالقسم الثاني أو الجزء الأسفل من المدينة لما بيولولوا ليسمعوا صرخات الجاي، وصارت هيدا الصرخات بتدوي حول أسوار أورشليم، جاي من الجبال المحيطة بتدوي من باب لباب لحتى يكون في إحباط بكل السكان بأكثر المناطق أمانا. هيدي رح نشوفها بالآيات اللي بعدها، يعني بهيدا الباب والوال من الحي الجديد وتحطم عظيم من التلال. هيدا الصوت بصير رد لبعضه، شوفوا هون في والوال يلي هو حزن وعقاب. بالآية 11، ولولوا يا سكان الهاون فإن كل شعب كنعان قد دمر وكل زوازني الفضة قد انقرضوا. ولولوا يا سكان الهاون، هاون يلي هي حي من أحياء أورشليم، فإن شعب كنعان، كل شعب كنعان، كنعان بتدل عادة كتير من الأحيان بتدل على التجار، بتصير المعنى الكامل ولولوا يا سكان أو أحياء أورشليم مملكة الجنوب وكل التجار قد دمر وكل وازني الفضة قد انقرضوا. في بعض الترجمات بيقول ولولوا يا سكان مكتيش، يلي هي مكان سفلي كمان بالمدينة عميق أشبه بالهاون، يلي هي كمان مثل ما عم نقول بذات المعنى إنه مثل مكان أو حي من أحياء أورشليم، بيعيش فيها التجار ورجال الأعمال وهن مطمئنين، لكن الخراب حل فيهم وما في حدا من حاملي الفضة أو المال بيدخل للتجارة، صار شعب مطحون مثل ما بينطحن القمح أو الدواء بقلب الهاون. بشوفوا البعض أنه بتدل كمان مش على موقع معين بأورشليم بل للمدينة كلها بشكل عام، لأنه بده ينضرب الشعب وينسحق حتى الموت مثل الحنطة بقلب الهاون. كمان فينا نقول كمان بعض الشراح بيقولوا عن كلمة هاون أو المكتيش هي أو اسم بينطبق على وادي سلوام بشكله المجوف، وهيدا الوادي هو بين صهيون وجبل الزيتون بأقصى الجانب الشرقي من جبل المورية، بيسكنوا فيه كمان التجار وربما كانت بجوار باب السمك. بعدنا عم نحكي بذات الشروحات بس من عدة يعني من عدة شراح، بس المعنى هو ذاته. بالآية 12 هلأ التنديد بالذين لا يؤمنون. بالآية 12 بيقول ويكون في ذلك الزمان أني أفتش أورشليم بالسروج وأعاقب المنغمسين في أقذارهم القائلين في قلوبهم لا يأتي الرب بخير ولا بشر. نسمع كثير من الأشخاص من بيناتهم أبرار، بيناتهم ملتزمين جدا بحياتهم الكنسية، لما بيمرقوا بضيقة بيشوفوا أنه كيف عم بيتمتع الأشرار بنجاح وإزدهار، بيتساءلوا وين العدالة الإلهية، وين المكافأة اللي بينال البار، وين العقوبة اللي بدها تحل بالأشرار، وين هي رعاية الله واهتمامه بالبشرية. هون بهيدي الآية بيصورنا الله وهو عم بيأدب أورشليم على شروره كأنه عم بيمسك سراج. الآية رائعة جدا، ويكون في ذلك اليوم أني أفتش أورشليم بالسروج وأعاقب المنغمسين في أقذارهم. هون عم بيصورنا الله وعم بيأدب أورشليم على شروره عم بيمسك سروج، بيفتش حتى بالأماكن الخفية المظلمة لحتى ما يهرب شرير من التأديب الإلهي، عم بيستخدم السروج لحتى يفرز الأشرار المصرين على الاستهانة بإنذارات الله لحتى يأدبهم. بكفي في أقدارهم القائلين في قلوبهم لا يأتي الرب بخير ولا بشر، إنه الله ما آخر همه يقول عن الخير والشر، وهو لا يعاقب وهو لا يدين وهو ليس حاكما وهو ليس عادلا. هيدي هون ضربة كأنه عم بيستهانوا بالعدل الإلهي. والجواب ويكون في ذلك اليوم أن أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب المنغمسين في أقدارهم. بالآية اللي بعد 13، فتكون ثروتهم نهبا وبيوتهم خرابا، فيبنون بيوتا ولا يسكنون فيها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. لما كان الله ولا يزال طويل الأنات ما بيسرع لحتى يفرض عقوبة على الأشرار، بينطر توبتهم خلال ترفقه فيهم، ولكن حتما إذا ما رجعوا بدهم يشربوا من الكاس اللي عبوها. بجردهم العدو من كل شيء، من ثروتهم، من بيوتهم يلي عملوها من شغل إيدهم، من كرومهم يلي كانوا عم بيزرعوها ويغرسوها، وبيستولي الغزاة على كل شيء. من هيك هيدي النتيجة، التنديد بالذين لا يؤمنون. هيدي كلمة تعزية لكل الأشخاص يلي عم بيشوفوا إن وين عدالتك يا رب. فتكون ثروتهم نهبا من خلال السبي، من خلال الغازي بده يجي لعندهم يغزيهم ياخد كل ثرواتهم. بيوتهم خرابا، عمر بيته ما بقى يسكن فيه، فيبنون بيوتا ولا يسكنون فيها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. بالآية 10، بالآيات 14 للآية 18، هلأ بنحكي عن يوم الرب. يوم الرب هو التجلي الهائل لقدرة الرب، مثل ما نذكر بسفر عاموس، كمان شرحناها من شروحات قديمة، وإن شاء الله كمان رح نشوفها بسفر أشعياء مذكورة بالفصل الثاني. بيظهر الرب بصورة المحارب، ولكن بيحول سلاحه على شعبه الخاطئ. وهون بيستوحي كمان من سفر يوئيل يلي ورد عنده بالفصل الثاني من الآيات 1 للآية 11، هيدي الأصيدة. هلأ شرحنا للآيات بالآية 14 يلي عم نحكي من هلأ، الآيات من 14 للآية 18، هودي هن بالمبدأ. هلأ هيدي بتكون يوم الرب، آيات 14 15 16 17 و18 كلهم عم بيحكوا عن يوم الرب. هلأ بنشرحهم بالتفصيل. بالآية 14، قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب مر، هناك يصرخ البطل. بيقدم لنا النبي هون تحذير ليهوذا وأورشليم عن قرب الدمار يلي بده يحل بواسطة البابليين. هو منه، هو مش يوم البابليين، وإنما يوم الرب العظيم، لأنه هيدا الدمار هو بسماح من الرب لحتى يأدب شعبه. بأكد النبي صفانيا أن يوم التأديب صار قريب وسريع جدا، مش من وقت التراخي أو التأجيل. بلش هيدا اليوم بموت الملك الصالح يوشيا اللي قتله فرعون بموقع مجده، واستمر اليوم حتى تم خراب أورشليم على يد نبوخذ نصر البابلي. هودي هون رح نشوفهم كمان بالتفصيل. فإذا قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب مر. هيدي المرارة دلالة على قوة، على صعوبة هالأيام يلي بدهم يمرقوا فيها، وهناك يصرخ البطل. بالآية 15، يوم حنق ذلك اليوم، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلمة وديجور، يوم غيم وغمام مظلم. عم نشوف هون يوم الرب عظيم، هو يوم عرس مفرح للمؤمنين يلي تهيئوا للعرس خلال غنى نعمة الله الفائقة، ويوم سخط وضيق وخراب ودمار وظلام وقتام للي ما استعدوا له بإيمان الحي، الإيمان الحي العامل بالمحبة. عم نشوف هاللغات البشرية القادرة ما قدرت تعبر عن مدى الخراب يلي بده يحل بيهوذا، وبيقدم النبي صفانيا مترادفات كتيرة لعل بتقدر أنه تصور مدى خطورة هيدا اليوم. صورة خطيرة، ما بدها تهب زوابع الغضب الإلهي، وبيحل الضيق مع الخراب الشامل، وبيصير الكل كأنه بظلام ما في عنده بصيرة لحتى يشوف طريق الخلاص، وما بيقدر أنه يقدم مشورة نافعة. طبعا نحن يلي سمعنا هودي الآيات منحس بفرح، لأنه بهيدا الكلام رغم كل هالإشياء، يوم الحنق والضيق والخراب والظلمة وغيره كلهم، هودي عم نقرأ نحن بعض الآيات رح نشوف بعدين شو رح يصير بالآيات الأخيرة شو هو يوم الرب. دايما عم نشوف أول شيء في خراب، في دمار، بده يدمر الشر. هذا اللي بدنا نركز عليه. بالآية 16: يوم بوق وهتاف على المدن الحصينة وعلى بروج الزوايا الشامخة. يعني أي قلعة أو حصن أو أسوار ممكن توقف بمواجهة سخط الله. بيسمعوا هاللي بيفكروا حالهم أنه هن مختفين بقلب مدينة حصينة وهن بأصوات رفيعة من الأبواق، أبواق الحرب وهتافات الجيش، الجيوش المعادية، بينهار كل هالبنى وكل هالحصون، كلها بدها تنحل قوتها قدام يوم الرب. بالآية 17: وأضيق على البشر فيمشون كالعميان لأنهم خطئوا إلى الرب، وتسفك دماؤهم كالتراب ولحومهم كالنفاية. بهالآية هيدي بده يكون الأشرار بيوم الرب العظيم أشبه بالعميان، بيعجزوا عن التمتع ببهاء ومجد الله يلي بيشوفوا الله بعيون، وإنما بيشوفوا ديان جبار مش كعريس سماوي بيركض لشعبه لشركة المجد معه. يلي بيسلكوا بالشر وبيقاوموا الحق ما بيسمعوا لصوت الله ولا بيسمعوا لوصيته، بيشبهوا العميان يلي بتخبطوا هون وهون، دايما هن بيشكوا بخطر، بيفتشوا عن مهرب ولكن بسبب عمى بصيرتهم ما بيشوفوا مهرب ولا أي منقذ، وكل شي بيلمسوه بيتأكدوا منه أنه السيف بده يضرب فيهم ودماء بدها تتفجر وأجسادهم بدها تسقط تحت أقدام العدو، وما في حدا يضمد لهم هالجراح ولا حدا بيرفع الجتة عن التراب. نرجع نقراها مرة تانية منشوفها كيف صارت هالشرح كله. وأضيق على البشر فيمشون كالعميان. مين إني؟ الأشخاص الذين لم يتمتعوا بالنور الإلهي، لأنه بيقول بالآية لأنهم خطئوا إلى الرب خطية، وتسفك دماؤهم كالتراب ولحومهم كالنفاية. آخر آية بهذا الفصل الآية 18: فلا تقدر فضتهم ولا ذهبهم على أنقاذهم في يوم غضب الرب، وبنار غيرتهم ستلتهم جميع الأرض، لأنه يفني إفناء وما أهوله جميع سكان الأرض. هون بيشعلوا نار، بيقول لا فضت ولا تقدروا فضتهم ولا ذهبهم على إنقاذهم في يوم غضب الرب وبنار غيرته ستلتهم جميع الأرض. شو حلوة هالآية، بدهم يشتعلوا بنار الغيرة الإلهية بسبب عصيان ورجاسته ومقاومته لله، بحل الدمار على الجميع، بتصيب الضرب الأرض كلها، ما فيها حدا ولا موضع خفي بيهرب حدا لإله. هون ما بيقدر ولا أي ثروة إنه تقدر يقدروا هن يحصلوا عليه أو يقتنوها. رجل الغني لما قال بالإنجيل، بإنجيل لوقا، الغني الجاهل: لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي وتنعمي يا نفسي. طبعا هيدا الكلام بينطبق عليهم: فلا تقدر فضتهم ولا ذهبهم على إنقاذهم. لما الرب بده يتكلم الكل سيصمت. فإذا شفنا بقلب الفصل بهيدا هون بنهاية الفصل إنه عن يوم الرب وكيف الرب سيحاكم الكل، وكل إنسان رح يمر بهيدا العدل الإلهي. وأكيد صلاتنا نحن على أنه نكون من الأشخاص المختارين القلة القليلة، لو كنا قلال نتذكر أنه بيوم التأديب نحن نتلألأ بنتجوهر، منصير نشع بهذا الحب الإلهي، طالما هو بناره وبنوره عم بيوبخ وعم بيأدب باقي الشعوب. آمين.